كتاب الجنائز.
والجنائز جمع جنازة، ويقال لها جنازة وجنازة، كلاهما صحيح بفتح الجيم وبقصر الجيم. وبعضهم يقول الجنازة والميت، والجنازة النعش عليه الميت،
النعش عليه الميت.
وأصل الكلمة من الستر، يقول جنازة
ككنزة يعني سترة،
لأنك تستر الميت
بكفنه وتستره
في قبره. وهذا الباب طبعا يتعلق به أحكام كثيرة، منها ما يتعلق في وقت الاحتضار،
ومنها ما يتعلق في الغسل،
وكذلك ما يتعلق بالتكفين،
ومنها ما يتعلق بحمل الجنازة،
ومنها ما يتعلق بالصلاة عليها، ومنها ما يتعلق بالدفن، ومنها ما يتعلق بالتعزية.
فكل هذه أحكام
تتعلق بالجنائز، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني يشرع أحكاما للإنسان
قبل ميلاده،
وأحكاما له بعد موته، فلا يهمل يعني حتى بعد الوفاة.
فإن الله عز وجل
يشرع أحكاما على الأحياء تجاه هذا الميت.
فطبعا احنا سنقرأ الأحاديث، وإن كان هناك شيء يعني أحتاج أحكام أخرى خارج الكتاب نتكلم عنه. الباب الأول
باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. قال وحدثنا أبو كارم الزحذري، فضيل بن حسين،
وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن بشر.
قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمارة بن غزية، حدثنا يحيى بن عمارة
قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن وعثمان بن أبي شيبة الحديث، وحدثني عمرو الناقد، قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان
عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذا هذا التلقين
يعني أنك تجعله ينطق بهذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد، والحكمة من ذلك أن يموت على هذه الكلمة، فهذا من نفع المسلم لأخيه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمما ينفع به الحاضرون أخاهم في وقت الاحتضار أن يذكروه بهذه الكلمة، أن يقول له قل لا إله إلا الله. وهل هناك شيء آخر ينفعونه به؟ نعم، يعني قبل أن يشتد عليه الكرب وتشتد عليه السكرات يذكرونه بعظيم إحسان الله عز وجل وكرمه وعفوه ومغفرته. ولا بأس أن يذكروه أي الميت بأعماله الصالحة، وأن هذه تستوجب دخول الجنة، أن الله عز وجل يجعل لمن يفعل هذه الأمور جزاؤها الجنة. كل هذا لينشرح صدره ويحسن الظن بالله، ويحسن الظن بالله. وأنتم تعلمون سيدنا عمر لما كان في حال الوفاة ودخل عليه العباس عبد الله بن عباس وأخذ يثني عليه، قال مات عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك راض، ومات عنك أبو بكر وهو عنك راض، إلى آخر ما قال. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذه لا شك أنها فضيلة للصحبة المؤمنة، لأن أهل الإيمان هم الذين يذكرون ميتهم بهذه الكلمة، ولذلك هم أنفع للميت من أولاده إن كانوا يعني غير صالحين، لأن أولاده كل اهتمامهم بقى إيه؟ الميراث، ماذا سيأخذون وما نصيب كل واحد وماذا يملك، ولا ترى في فلوس شايلها محدش يعرف عنها حاجة، عشان طبعا لما يأتي الوفاة كل واحد يسارع إلى حقه ونصيبه. ولكن أهل الإيمان سواء كانوا بقى من أقاربه أو من أبنائه أو من غيرهم همهم أن يموت على كلمة التوحيد. وهل يقول له قل لا إله إلا الله أم أنه يعرض، يعني يقعد جنبيه لا إله إلا الله عشان إيه الثاني يتذكر فيقولها؟ الصحيح أنه لا بأس أن يقول له قل لا إله إلا الله، أن يقول له بالأمر هكذا قل لا إله إلا الله. بعض العلماء كره ذلك خشية أن يحدث عنده دجف أو نفور، فيقول من ظهر الحال أنه معرض عن الكلمة، وقد يكون غير معرض، فهو لما يقول لما يقعد جنبيه لا إله إلا الله يبقى لا يقع في أنفسنا سوء ظن به، لكن لا بأس على الراجح النبي عليه السلام عاد رجع فقال له قل لا إله إلا الله، يا خال قل لا إله إلا الله، فلا بأس أن تقول له بهذا الكلمة قل لا إله إلا الله. فإن قالها فلا تقصر عليه أن يقول ثاني قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لا لأن هذا في حالة كرب وشد، وقد مع الكسرة بتاع يحصل عنده ضجر، لكن إذا قالها فلا تعيد عليه إلا إذا تحدث يعني فاء وقعد يتكلم عن الناس، فلا بأس بهذه الحالة إنك أنت إيه تعيد عليه المقال تلقين حتى تقول آخر كلام. لكن إذا قالها ولم يتكلم حتى لو طال الوقت لن يتكلم بعدها بشيء إلى إيه لا تعيد عليه الكلام مرة ثانية. نعم أخال نعم يا عم إنه أبو طالب كانت أبو طالب نعم قال لعمي أنا أظن أن الحديث في حديث آخر أنه عاد مريضا فقال له يا خان قل لا إله إلا الله رجل من صنع كان ينتبه يقول لك ده عشان كافر، قال يا عم احنا الثانيين رجل مسلم من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام عاده فقاله قل لا إله إلا الله. وليس معنى التلقين أن يذهب إلى القبر فيلقنه في قبره، أن هذا لم يرد في السنة. تلقين موتاكم لا إله إلا الله يعني في حالة الاحتضار. أما ما يفعله الناس أن يذهبون إلى القبور فيلقنوا كلمة التوحيد فهذا مخالف السنة، أو أن يقول له سيأتيك ملكان أو نحو ذلك ما يقوله الناس عن المقابر، إن هذا لا يصح. احنا واحدة واحدة بقى هيجي الدعاء وهيجي كل حاجة. فهنا التلقين، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر التلقين لم يذكر شيئا آخر. أما الناس عنه نزع أنه يعود إلى رسولة ياسين قرأوا ياسين على موتاكم، فإن هذا الحديث أيضا غير صحيح. قرأوا ياسين على موتاكم الحديث غير صحيح، يبقى ما يصح في هذا الباب إلا أن تجعله يحسن الظن بالله وأن تلقنه كلمة التوحيد. باب ما يقال عند المصيبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثني إسماعيل أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي ورد في القرآن اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. فهذا الحديث فيه بيان ما يقول الإنسان إذا أصابته أو حلت به مصيبة. فإن طبعا إذا نزل الإنسان مصيبة هو مطالب بالصبر أولا، والصبر إنما يكون عند السنة الأولى، لا يقابل المصائب الدجر والشكوى والشكاية والاعتراض على الله عز وجل والتسخط بقدر الله سبحانه وتعالى، إنما يقابل ذلك بالصبر الجميل. والصبر لا ينافيه البكاء، لأن الله عز وجل قال في حق يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، مع ما ذكره عنه قال: وابيضت عيناه من الدمع فهو حزين. فهو حزين وابيضت عيناه من الدمع فهو حزين. هو ايه؟ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيمة. يعني ما ذكر الله عز وجل من بكاء يعقوب عليه السلام لم ينافي ذلك صبرهم. فقال أهل العلم: الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، الذي لا شكوى فيه، لا تسخط لقدر الله عز وجل. وأصل كلمة الصبر، أصل مادة صبرة حروف بتاعتها في اللغة، قالوا الصبر من الضم، الضم يقال هذه صبرة طعام، إذا ضمنت الطعام بعضه إلى بعض يقول إيه صبرة طعام، شأن كده فيها شيء مثلا يقول إيه صبرة طعام، باع صبرة طعام، يعني طعام مضمون بعضه إلى بعض. ويقال الصبر معناه في اللغة أيضا الحفظ، يقال فلان مات صبرا. يعني مات صبرا يعني حبسوه لغاية مات. ويقال للصبر تجرع المرارة، تجرع الشدة، تجرع المراتها. ويقال لهذا النبات المعلوم بشدة مرارته صبار، بشدة مرارته. قالوا هذه المعاني اللغوية استفاد منها في المعنى الشرعي. فالصبر أن تحبس نفسك عن الجزع والشكوى، وأن تضمها، وأن تتجرع مرارة المصيبة فلا تترك نفسك تتفلت منك. ثم هم مع هذا الصبر، مع هذا الصبر يعني يخرج من لسانه كلمات الرضا، فيقول: إن لله وإن إليه راجعون. وقد أثنى الله عز وجل على من يقول ذلك، فقال تعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني ثلاث حاجات لمن يقول هذه الكلمة: إن لله، أي إن ملك لله عز وجل، ملك لله، عبيد لله، تصرف فينا كيف شاء. وإن إليه راجعون يعني مهما كان الأمر فالمرجع إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأن إلى ربك الرجعة. وإليه المصير وإليه المآب.
وهنا ليس معنى ذلك أن تقال هذه الكلمة
عندما يموت لنا ميت فقط،
لكن في أي مصيبة،
بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم
تصيبه مصيبة
فسواء كانت هذه المصيبة
لفقد حبيب أو بلاء حل بك أو شيء فقدته أو نحو ذلك مما يدخل على الإنسان أصلا حزن. فيقول ما أمره الله عز وجل إن لله وإنا إليه راجعون، ثم علم النبي عليه السلام بقية الدعاء من عندي عليه الصلاة والسلام، اللهم أجرني في مصيبتي، يعني ثبت لي الأجر، أعطيني الأجر في هذه المصيبة، لأن الإنسان إذا أصيب واحتسب له ثواب، لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأخلف لي خيرا منها، وأخلف لي خيرا منها، يعني أعطني وأبدلني خيرا مما ابتليت فيه وافتقدته. فمن قال ذلك بصدق مع الله عز وجل إخلاص إلا أخلف الله له خيرا منها. أم سلمة رضي الله تعالى عنها راوية الحديث، يحدث لها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبو سلمة يموت، فقلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، يعني هي تراه في قمة الرجال ولا ترى أحد يقدمه ممن تعرفه من الناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس إنما يعرفون ويوزنون بميزان الإيمان، يعني مش مين أحسن أبو سلمة عنده أموال قد كده وفي أبنين تركات قد كده، لا، إنما أثنت عليه بإيه؟ بإيمانه وبهجرته وبمصارعته إلى الهجرة. قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم إني قلتها، الله عز وجل أعانها أن تقول هذه الكلمة، لأن الإنسان معان بتوفيق الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، أيا كانت هذه النعمة دينية أو دنيوية، فالعبادة والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن وما يفعله العابدون لله عز وجل، فهذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا لا شك أنه خير من أبي سلمة، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ونالت شرف أن تكون زوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من أمهات المؤمنين. وذكرت كيف خطبها النبي عليه السلام، قالت أرسل إلي حاطب بن أبي بلتعة، أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني، فقلت إن لي بنتا، يعني أنا محتاجة لي بنتي، محتاجة لي، فالنبي عليه السلام دعا لها أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها. والعذر الثاني كان عندها، قالت وأنا غيور، وأنا غيور أي شديدة الغيرة، والمرأة طبعا كلما اشتدت غيرتها ربما أدتها غيرتها إلى الوقوع في مخالفات شرعية، هي كأنها تريد أن تقول لا أنا الغيرة عندي شديدة وأخشى أن أقع في إثم، وأخشى أن أقع في إثم. وطبعا الغيرة هذا أمر ممدوح في المرأة، الغيرة أمر ممدوح في المرأة، لكن بشرط ألا تجرها الغيرة إلى أمر مخالف شرعا. وإذا تجد أي امرأة زوجها يقول لها جاوز عليك، يمكن هي في الأول تقول له أو يجي خطوبة ولا حاجة يقول له إن شاء الله أنا هجوزك التاني أو كلام، من وقت الجد الدنيا كلها سود وتحصل منها مشاكل وربما تطلب الطلاق، يقول لا، ضغط الحد هنا يبقى أنت كده غيرتك أخرجتك عن الحد الشرعي، لأن هذا لا يحل لك أن تطلب الطلاق بهذا، هذا
السبب. وأنتم تعلمون كيف كانت غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي وحفصة، فكانت تجلس في هودجها ويجلس هو في وتجلس حفصة في هودجها، والمسافر لا يجب عليه القصر بخلاف المقيم، يعني دخلوا أثناء السفر لا يجب عليه القصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدخل في خيمة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت لها حفصة ذات يوم: تعالي يعني غير جو، يعني تعالي اجلسي في خبائي واجلس في خبائك ننظر، يعني نغير الايه المنظر اللي احنا كل واحدة على مكان واحد، لا غير انت هنا وانا هنا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في على خيمة عائشة كما هي العادة، وكانت حفصة فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها غارت وكانت تحك قدميها بالارض وتقول: يا رب عقرب، يعني عايز عقرب ايه يلدغ عشان تصرخ يوم الناس يخرج من عند ايه من عند حفصة رضي الله تعالى. قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو اسامه عن سعد بن سعيد قال: اخبرني عمر بن كثير بن افلح قال: سمعت ابن سفينه يحدث انه سمع ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول: ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي ابو سلمة قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا سعد بن سعيد، اخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى ام سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث ابي اسامة وزاد. قالت: فلما توفي ابو سلمة قلت: من خير من ابي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال عند المريض والميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأعقبني يعني أبني، ها زي الروايات اللي فاتت، وأخلف لي. فأساد هذا الحديث أمرا آخر، وهو عندما نحضر عند المريض أو عند الميت لا يكون الكلام هجر ولا يكون الكلام تسخط، إنما نتكلم بالإيه؟ بالكلام الطيب والدعاء للمريض أو الدعاء للميت، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حدثني زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة ابن زؤيد عن أم سلمة فقالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن الحسن، حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال واخلفه في تركته، وقال اللهم أوسع له في قبره، ولم يقل افتح له. وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى سابعة نسيتها. فهذا مما يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نفعله إذا حضرنا الميت. أيضا كلام اللي فات لقينا موتاكم لا إله إلا الله، كان كل دوت قبل أن تخرج الروح. فإذا خرجت الروح فهنا النبي عليه السلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، شق يعني شخص ارتفع صوب البصر، وبين النبي عليه السلام العلة في ذلك، إن الروح إذا قبض طبيعه البصر، يعني البصر بيبص للروح اللي طالعه فيرى الروح هي خارجة، والروح طبعا لها خروج ولها دخول ولها تحرك بكيفيات لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح تخرج والروح تلف في كفن، ورد في الحديث براء بن عازب يأتي ملك الموت ومعه ملائكة يجلسون من الميت مد البصر، إذا كان طبعا من الصالحين، ملائكة بيد الوجوه بيد الثياب، معهم كفن من كفن الجنة حنط الجنة، فإذا أخذها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين، ثم جعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. يبقى ايه؟ توضع الروح في هذا الكفن يصعد بها الى السماء وتخاطب ونحو ذلك. لكن طبعا عالم الروح لا يعلم هذه الكيفيات الا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه انه يتوفى الانفس، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يعني هذه الارواح تصعد الى الله عز وجل كل يوم عند النوم، يعني الروح لما تطلع واحد كتب عليه الموت وهو نايم خلاص الروح ما ترجعش تاني، يقوم الصبح وهو ميت ويرسل الاخرى يرجعها تاني، يرجعها له لسه ليه عمر يعيش تاني. فيتوفى هذه الانفس طبعا بكيفيه لا يعلمها الا الله عز وجل، ان هناك في تعلق بين الروح والجسد، والروح تنعم وتعذب ونحو ذلك. فالمقصود هنا يعني ان الروح تخرج فيتبعها البصر، فيفضل الميت مفتح عينيه، فماذا نفعل؟ اول حاجه نغمض عينيه. النبي عليه السلام قال فاغمضه، وطبعا هذا ينبغي للناس ان يسارعوا في هذه الامور بسرعه، لان طبعا لو الجسم برد بتبقى دي بتبقى صعبه، ان انت تقفل بقه وتغمض عينيه تبقى بقى ايه من الشق، لكن هو لسه الجسم سخن والروح لسه طالعه، على طول يوم حاطط ايدك على لساني شويه وتغمض. هناك في امور اخرى برضك استحبها اهل العلم، كانت لم ترد في الحديث، لكن هي من مجموع او من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه، وهي فيها مصلحة للميت ومصلحة لمن يتولى تجهيزه. فمن ذلك شد لحييه، يعني يجيب خرقة ويحطها تحت دقنه ويربطها في راسه ويقفل ايه؟ ويقفل فمه، يغلق فمه حتى لا يقبح منظره. يعني تتصور كان الميت فاتح عينيه وبقه، هذا المنظر يقبح للناظرين، وهذا طبعا يشق ايضا على الممثل من فتح بقه، المية تخش بقه، فهذه طبعا يعني مشقة على الممثل وتسبب له حرج في تغسيله، فيشد لحيه. ايضا هذه الامور تحتاج سرعة، يعني ما نتركش الميت ده على ما شو قصين من الناس يبقوا قاعدين جنب الميت وعاملين يقبلوا فيه ويحضنوه وهو ما يموت يخافوا منه يجوا يلغوا ده ميت ممكن او ممكن عيال وذلك دي تقول لهم تعالوا طبعا يا جماعه انقلوا معايا الميت بس نحطه على الغاز عشان وتلاقي شاب جرم وجلد يعني يقول لك انا بطل ابطال خليني اجي عند الميت يقول لك لا خاف لان حصل لي مصيبه ثانيه فطبعا هذا خطا على طول نشد لحيه قالوا وايضا تليين مفاصله تليين مفاصله عشان ما تتخشفش خصوصا اذا مات على غير الوضع الطبيعي يعني زي في مات وهو مدد ايده لو صبت كده طبعا هتبقى ايده ممدوده كده على طول هتبرد على كده فانت طبعا لازم تضم جسمه ورجليه وتلين المفاصل لين المفاصل هتلبس صابع ايديه تفتحها وتقفلها ها ايده اليمين وايده الشمال وصابع رجليه كذلك وتضم كوعه وتشد ايديه كذا مره تلين المفاصل كذلك رجليه تضم رجليه على فخذه وفخذه على بطنه شدها كذا مره هكذا هذه كل هذه امور استحبها اهل العلم من باب التسهيل في التجهيز ان كان لم يكن فيها احاديث بالنصوص هكذا لكن هم من خبرتهم ومن مجموع الاحاديث في يعني تجهيز الميت الاسراع به والاحسان اليه احسان الى الميت قالوا راوا ان هذا كله من الاحسان فلا باس ان ناخذ بهذه الامور طبعا التنين ده كل تعامل مع الميت يكون برفق كل تعامل يعني مش بنقول لك بقى تلين مفاصله هتلاقيه بسرعه تقعد تشد في ايده وتنطنطق لا هذا بالراحه كل هذه تعاملك مع الميت دايما يكون بايه برفق قال فضج جناط من اهل يعني صرخوا لما عرفوا ان ابو سلمه مات لفجع المصيبه فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم الا بخير كما تفعل ذلك عند المريض كذلك عند الميت فإن الملائكة يؤمنون على ما تكون ثم قال اللهم دع له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية الجميلة اللهم اغفر لأبي سلمة طلب له المغفرة عن الذنوب ثم رفع الدرجة وارفع درجته في المهديين الذين هداهم الله ارفع درجته معهم أي في الجنة فطلب أن يمحو الله عز وجل عنه الذنوب وأن يرفع له في الدرجات قال واخلفه في عقبه في الغابرين عقبه أي من يعقبونه أولاده مثلا النساء كما جاء في الرواية الثانية في تركته من يتركهم واخلفه في عقبه في الغابرين في الباطين اخلفه فيهم بخير اخلف فيهم خير واغفر لنا وله يا رب العالمين فجمع له كما خصه بالمغفرة اولا بعد ذلك عمم له ولجميع المسلمين قال وافتح له في قبره ونور له فيه وخص القبر لانه اول منزلة بعد موته قال وافتح له في قبره ونور له فيه وفي الرواية الثانية اوسع له في قبره هذا نفس المعنى أفتح يعني أوسع ونور له فيه أي يجعل له نورا في قبره قال الراوي في الرواية الثانية ودعوة أخرى سابعة نسيتها لم يذكرها في هذه الرواية باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يطبع بصره نفسه نفسه هنا يعني إيه روحه حين يطبع بصره روحه هو نفس الحديث اللي فات يعني أو المعنى تقدم وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني البراوردي عن العلاء بهذا الإسناد باب البكاء على الميت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة، لأن طبعا هو من مكة، أبو سلمة من مكة ومات في المدينة، فهو غريب يعني ليست هذه داره ووطنه. قالت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، يعني تبكي عليه بكاء شديدا، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه. إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، صعيد من عوالي المدينة، أطراف المدينة، الصعيد ظهر الأرض يعني من أطراف المدينة في أواخرها. إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، يعني تشاركني في البكاء، تشاركني في البكاء على أبي سلمة. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شايف دي جاية عارف ايه اللي هتعمله، طبعا تعرف النساء لما يجوا في الجنازة يقبلوا بالايه السلام بتاعهم صريخ على طول، اول ما يخشوا يضيق الختين ثلاثة عشان يعرفوا ان هي حضرتها وصلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام شايف دي جاية صلى الله عليه وسلم، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله منه مرتين، اتريدين ان تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله منه مرتين. مرتين شبه مرتين يعني، لانه هاجروا الى الحبشة وهاجروا الى المدينة، كانوا ممن هاجروا الى الحبشة وممن هاجروا الى المدينة. فطبعا هذا منقوبة عظيمة لابي سلمة وام سلمة البيت كله. فطبعا المسلم لما سمعت هذا الكلام وهذا الوعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، يعني الكلام دي فيها جرى، هي كمان تفهم انها مقصودة، وانها بعدما تهيأت البكاء فرقت البكاء، قالت فكففت عن البكاء فلم أبكي. حدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زياد عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، يعني في حالة احتضار. فقال للرسول، يعني للرسول الذي جاءه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرسول الذي أرسلته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ أو إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فإن أخذه فهو له، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه فهو عارية عندك، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومثل هذا الكلام هو الذي يصلح أن يعز به المصاب، مش يقوله البقية في حياتك، اللي ناقص العمر يدوس في عمرك، ايه ده البقية في حياتك، يعني هو الثاني مات ناقص وانت هكمل له الباقي، هذا كله خطأ. لكن مثل هذه الكلمات طبعا التعزية لا يشترط فيها لفظ معين، لكن المهم لا تكون خارجة عن الألفاظ الشرعية، يعني الواحد يراعي. ولذلك لما يحفظ الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، تقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فاصبر واحتسب، كلام جميل. مش حافظ حاجة وقول له يا أخي البقاء لله، كلنا ليها، كلنا هنموت، اصبر واحتسب، اي حاجه حتى بالبلد تمشي، لكن انت تقول كلام يخالف الشرع هذا طبعا لا يجوز. قال وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب، تحتسب الاجر ايه عند الله عز وجل. يبقى المطالبه بشيئين، الصبر وهو عدم الجزع وعدم التسخط وعدم الشكوى. والصبر يقول صبرا اختياريا، لان العلماء يقولون صبر قسمين، صبر اضطراري وصبر اختياري. صبر الصبر على الاقدار، صبر اضطراري وصبر اختياري. اما الصبر الاضطراري فهو كصبر البهائم اذا منعت عن الطعام والشراب، هيعمل ايه؟ فلا يكون هذا هو الصبر المحمود للانسان، وهذا انما يقع فيه الانسان بعدما يمر فترة عليه من المصيبة. وذلك يسأل عن احد الحكماء يقول ان المؤمن يفعله، او ان العاقل يفعل ما يفعله الاحمق بعد شهر. الاحمق لما تجيله مصيبة ايه اللي يحصل؟ يروح يقطع هدومه، يصوت، يشد شعره، ها مرة في التراب وخلاص. وبعد شهر شهرين مفيش حاجة، كل اللي عمله دوت ما رجعلهوش حاجة من المصيبة. يقول لك ها كلنا ليها نصبر. طبعا كان الكلام دوت يقوله من الاول، هو ده المطلوب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصبر المصبة الاولى. فهذا هو الصبر الاختياري، ان يقدر على التسخط لكنه لا يفعل، ان يقدر على الشكوى لكنه لا يفعل فيصبر. هذا هو الصبر المقصود الاختياري. اما الصبر الاضطراري اللي هو المذموم، انه كصبر البهائم اذا حبست عن الطعام والشراب، فلا خلاص، لا ما فيش قدامه الا كده، ما فيش قدامه اللي يسكت يسكت، فده مضطر لكده. لكن ليس هذا هو الممدوح. الممدوح ها عند اول المصيبة ها يستطيع ان يفعل هذه الشكاوى، الشكوى والسخط والاعتراض على قدر الله عز وجل وشق الجيوب والدعوة، الدعوة الجاهلية ونحو ذلك، فلا يفعل هذا رضا بقسمة الله عز وجل وبما يحدث الله عز وجل في خلقه. ولتحتسب أن يكون صبرك لله، يعني ليس صبر حمية، يعني ما يصحش أنا راجل صاحب مركز كبير يشوفوني بقطع هدومي، لا مش هو ده المقصود. يعني ايه نصر العزة، عزة نفس، صحش كده يعني البيه بس هدومي يقطع فيها او يضرب على وشه، لا انا همسك نفسي بس عشان الناس ما تقولش لا ما ينفعش، مش هو دوت. كمان يترك المعصية عزة نفس، لكن ما يصحش يقول علي ايه ده انا صاحب المركز، انا صاحب، انا الوزير الفلاني، انا الرئيس الفلاني، يقصروا عني لنا بشرب خمرة، فأنا لا ما اشربش الخمرة عشان ما الناس ما يقولوش عني فكرة وحشة، لا مش هو ده. انت تترك الخمر لله، تترك الخمر ان الله عز وجل نهاك عنها، وتترك الزنا لان الله عز وجل نهاك عنه، وتترك المعاصي لذلك. كذلك الصبر ها ليس لعزة النفس ولكن احتساب الاجر من الله عز وجل، احتساب الاجر. اللهم اجرنا، يعني اجعل لي الاجر في هذه المصيبة فتحتسب اجرها عند الله سبحانه وتعالى. ولتحتسب فعاد الرسول فقال، يعني هو الرسول ارسل النبي صلى الله اليها، راح قال لها الكلمتين دول فرجع له تاني، فقال انها قد اقسمت لتاتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، تقعقع تتحرك تضطرب اللي في ساعة الاحتضار، كأنها في شنة يعني في قربة، القربة يكون فيها شطنية خط خضرة كده. فهذا الغلام ولا هذا الصبي كانت في حالة احتضار، فالنبي عليه السلام حط الغلام على حجره صلى الله عليه وسلم ورفع عليه الغلام، فطبعا المنظر القلب الرحيم يتأثر به. قالت فطابت عيناه، هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فاضت عيناه لما وضع الغلام في حجره. فقال له سعد، انه سعد مين؟ ابن عبادة اللي هو راح معاه يزور، ما هذا يا رسول الله؟ يعني كأنه ينكر او يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البكاء، لكن البكاء ينقسم إلى قسمين: بكاء نياحة، فهذا هو المحرم، هذا المحرم، والبكاء الثاني العادي فهذا لا شيء فيه لأنه ليس فيه فصخر. فسعد لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة. يعني ليس هذا هو البكاء الايه المحرم لأنه ليس فيه نوح. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، أهل الرزق وأهل الإيمان يزدون رقة لما يروا مثل هذه الأمور، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذه بشرى من الله عز وجل أن الرحماء الرحمون يرحمهم الرحمن. ذلك يقول ابن القيم كلام معناه يعني أن الله عز وجل يعامل العبد جزاء له من جنس عمله، فالرحيم من الناس يرحمه الله عز وجل، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كذلك على النقيض، إنسان مثلا يمنع خيره عن الناس، الله عز وجل يمنع خيره عنه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: لا توكي، لا توكي فيوكي الله عليك. لا توكي من الوكاء، الوكاء الرباط، أي لا تربطي على الخير الذي أعطاه الله لك فتمنعي الخير عن الناس، فيوكي الله عليك أو عنك، أي يمنع الله خيره عنك. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابن صبير الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية جميعا عاصم الأحول بهذا الإسناد، غير أن حديث حماد أتم وأطول. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، يعني مرض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضى، يعني ما وجده في هذه الغشية، غشية يعني يغشاه الناس، الناس مليين حواليه، أو في غشية مما يغشاه هو من الكرب. قال ضبطاء بعضهم بإسلام الشين وصلات البخاري في غاشية، وفي قولان: أحدهما من يغشاه من أهله، والثاني ما يغشاه من كرب الموت. يعني في غشية تحتمل معنيين، في غشية يعني الإنسان يكون في حالة شدة، لأن الناس إيه لموا حواليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على المعنى الأول، وجده في غشية أو في غشية يعني الناس ملتفين عليه، فسألهم الحكاية: مات؟ قضى يعني نحبه، قضى يعني مات، أو وجده في غشية يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم شافه وهو في شدة الايه الكرب، شدة السكرات. فقال: فقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. يبقى إيه الحزن في القلب الله عز وجل لا يعذب به، طالما أن هذا الحزن لم يخرجه الى حالة التسخط، واحد ابتلي ببلاء فحزن لهذا البلاء، هذا لا يعارض الرضا، لا يعارض الرضا، او بكى بدموع عينه فهذا لا يعارض الرضا. وهذا مما يشهد الانسان العاقل المؤمن الكامل يعطي لكل مقام مقامه، يعني يلاحظ المقامات. وذلك هناك كان في اشكال اشكل على بعض اهل العلم لما مات لابن الفضيل، مات للفضيل ابنه فضيل بياض، لما مات ابنه اخذ يضحك، فقالوا يعني بيضحك على، فلما سألوه فقال لأنه وافق أمر ربي، ويعني عايز يدخل إن شاء الله، فسخط بقدر الله، جاب بلاء أهلا وسهلا، جاب خير أهلا وسهلا، فأخذ يضحك لما مات ابنه. فقام إشكال، يعني هل هذا مقام أعلى من مقام النبي عليه السلام وقد بكى لما مات ابنه إبراهيم؟ يا سلام، بكى وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن بك يا إبراهيم، إن عن صراخك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. لكن لما عرض ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، مقام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، لأنه أعطى لكل مقام مقامه، فأعطى حق العبودية لله عز وجل بالرضا، وأعطى حق الشفقة على ولده لأنه بكى عنه، أن هذه مطلوبة، فلم يحدث عنده تفسخ في الايه في المقامات، هذا ما ذهلش من مقام عن مقام، يعني حفظ المقامات كلها. ولذلك يقولون إن امرأة العزيز كانت أثبت من النسوة لما رأوا يوسف، يعني امرأة العزيز حبت يوسف والنسوة حبوه، لكن النسوة ايه اللي حصل منهم؟ تاهوا، شردوا، قطعنا ايديهن، وهي لم يحدث منها ذلك، لم يحدث منها ذلك، فهي كانت ارسخ في الحب ليوسف عليه السلام منهم لانها تماسكت. فلكن المقام الثاني الذي ضحك عند وفاة ابنه لا شك انه ترك مقام الشفقة على ولده، هذا مقام ناقص، أما مقام النبي عليه الصلاة والسلام فهو مقام كامل. وإذا قلنا في هذا الحديث يقول إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم اللسان، يعذب بهذا أو يرحم، يعني إذا تكلم اللسان بالسخط والشكوى ونحو ذلك كان ذلك إيه؟ عذاب، سبب عذاب، نياحة، أو يرحم إذا سكت اللسان أو تكلم بالخير، إذا سكت اللسان فلم ينوح، أو سكت اللسان فلم يندب، أو سكت اللسان فلم يتسخط، أو فلم يشكو. ولذلك رأى رجل آخر يشكو عن أحوال حصل لكذا، وذلك يقعد يقول لك أنا فيش لنا يا رب، ها كلما رفع كلما عمل حاجة تحصل لكذا. فقال له يا هذا، والله ما زدت إلا أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، لأن الإنسان قد يرى البلاء فبعقله القاصر لا يرى فيه إلا المصيبة التي حلت به، لكن لو تأمل بقلب الإيمان فإنه يعلم أن البلاء من الله عز وجل للعبد المؤمن رحمة. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا المؤمن. قال أهل العلم البلاء قد يكون رحمة للعبد، أولا لأن الله عز وجل يكفر لك به الذنوب، وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل ليكتب للعبد المنزلة في الجنة، فلا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه في ماله وولده وجسده حتى يبلغه إياه. إذا أنت عمال زعلان لكن أنت مش عارف اللي بيحصل، بيمحو عنك ذنوب وسيئات أو يرفع لك بها درجات. قالوا أيضا في البلاء استخراج عبودية لله عز وجل لا تحدث إلا بالبلاء. يعني لو أنت هب أنك أنت طول عمرك في نعمة مش هنزلك أي بلاء، وأديت حق الله في العبودية في عبودية الإيه؟ النعماء بالشكر، فأنت عبد شاكر، لكن الله عز وجل يبتليك أحيانا لتصبر فتنام مقام آخر فتكون عبدا شاكرا وعبدا صابرا. فهذه العبودية لا يستخرجها الله عز وجل منك إلا من هذا الجانب، عبودية الشكر والرضا والتسليم. وأيضا في البلاء انكسار للنفس، وقد تكون النفس شردت أحيانا، فلما يبتليها الله عز وجل بالبلاء فإنها تعود إلى الله عز وجل، فيكون هذا البلاء كالصوت الذي يرد الشارد عن طريق الهداية وطريق الخير فيرجع إلى الله عز وجل، ونحو ذلك من الخيرات التي لا يدركها العبد إلا بشيء من التأمل. قال ولكن يعذب بهذا أو يرحم. ساعة دلوقتي كده؟ نعم. يكفى هذا إن شاء الله، نقف عند عيادة المريض لأن يعني باب يطول بينا شوية هذا الباب، وكان ليس فيه حديث واحد، فيعني كنت ناوي أقرأ لي بعض الأشياء من الكتاب تمل منه، فخلي إن شاء الله نزلت القصة. خلاص إن شاء الله. فنطول عليكم معلش موضوع الأسئلة نأجلها لما يبقى الميعاد بعد المغرب إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لصالح الأعمال، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.